الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأولياء وسيد المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز عن أوليائه الصالحين فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية في دين الله تبارك وتعالى هي مرتبة من الدين عظيمة لا ينالها إلا من أخذ بهذا الدين ظاهرا وباطنا، ولها تعلقان: تعلق بالعبد وتعلق بالرب. أما تعلقها بالعبد فهي من حيث التزامه بما أمر الله تبارك وتعالى به، ومن حيث تركه وابتعاده عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما تعلقها بالرب تبارك وتعالى فهي من حيث نصرته ومحبته وتأييده وتوفيقه لهذا العبد، بل إن الله تبارك وتعالى قد يخرق العادة لعبده إذا احتاج إلى ذلك، كما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: إن الدين إذا صح علما وعملا فإن الله تبارك وتعالى قد يخرق العادة لعبده إذا احتاج إلى ذلك. وولي الله تبارك وتعالى هو كما نص أهل العلم من اجتمعت فيه ثلاث صفات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ولي الله تبارك وتعالى هو العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. من جمع هذه الصفات الثلاث كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. العالم بالله، فما اتخذ الله وليا جاهلا، بل لا يتخذ الله تبارك وتعالى وليا إلا من كان عالما به، عالما بأمره، عالما بنهيه، عالما بأسمائه، عالما بصفاته، عالما بقدره سبحانه وتعالى. هو العالم بالله، المواظب على طاعته من فعل الواجبات وترك المنهيات، المخلص في عبادته، لا يريد إلا وجه الله، لا يصلي رياء ولا سمعة، لا يزكي رياء ولا سمعة، لا يترك المعاصي رياء ولا سمعة، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو ولي الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل إننا لا نستطيع أبدا أن نصل إلى تلك الدرجات وتلك الأعمال التي بها نال الأنبياء والشهداء والصالحون والصديقون ولاية الله تبارك وتعالى. نعم لقائل أن يقول هذا، ولكن يجب علينا أن نعلم أن أولئك القوم يمكن أن يكون الإنسان معهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم إن أولياء الله تبارك وتعالى على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. وهذان الفريقان من أولياء الله تبارك وتعالى، ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم من الأعمال، كما قال جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهناك أصحاب يمين مقتصدون وهم من أولياء الله تبارك وتعالى، وهناك سابقون مقربون وهم من أولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه طائفة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك بآيات: ومن دونهما جنتان. أقل من الأولى، الجنتان الأوليان للسابقين المقربين، ومن دونهما جنتان لأصحاب اليمين المقتصدين. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما مدهامتان، هناك ذواتا أفنان، هنا مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان، هناك فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهما فريقان وهما من أولياء الله تبارك وتعالى، ولكنهم يتفاوتون عند الله جل وعلا في الفضل بحسب ما يقدمون في هذه الدنيا من عمل يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. إن ولي الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قريبا عن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: إن ولي الله تبارك وتعالى قد يخرق الله له العادة إذا احتاج إلى ذلك. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه وذكر لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ونقل لنا أهل العلم في كتب السير ما تقر به الأعين مما يفعله الله تبارك وتعالى بأوليائه. فمنها قول الله تبارك وتعالى عن الصديقة مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. فذكر أن زكريا عليه السلام كان يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء ويجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما قال للحاضرين عنده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. نص كثير من المفسرين على أن هذا الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك كان من الإنس وكان رجلا صالحا وكان من وزراء نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. فأكرمه الله تبارك وتعالى بأن سأل الله جل وعلا فما كان من الله جل وعلا إلا أن استجاب له فكان بكل فكان عند سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه. وهذا حال النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يستخير به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي. جاء قوم من أهل العراق يشتكون سعدا عند عمر فناداه عمر وكان أميرا على العراق فناداه عمر وقال يا سعد إن الناس قد شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فقال سعد الذي كان ثالث ثلاثة في الإسلام من المهاجرين الأوائل من أول خمسة دخلوا في الإسلام من العشرة المبشرين في الجنة خال النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد الأعراب تعلمني الصلاة وقد أدخلتهم الإسلام بسيفي والله ما أعدو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال عمر هذا والله الظن بك أبا مالك هذا أبا إسحاق هذا هو الظن بك. ثم أرسل عمر محمد بن مسلمة يسأل أهل العراق عن أميره سعد بن أبي وقاص فكان محمد بن مسلمة كلما مر على قرية كلما مر على حي كلما مر على مسجد سأل عن سعد فما ذكروه إلا بكل خير حتى مر على مسجد لبني عبد فقام إمامهم وكان اسمه أسامة فقال أما وقد سألتمونا عن سعد فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. اتهمه ثلاثة تهم: اتهمه بالظلم لا يعدل في القضية، واتهمه بالعبث بأموال المسلمين فقال لا يقسم بالسوية، واتهمه بالجبن فقال لا يسير في السرية. عند ذلك لما سمع سعد بن أبي وقاص هذه التهم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان عبدك هذا إنما قام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن، وفي رواية وأطل فقره. فكان هذا الرجل بعد ذلك كما يقول عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث يقول فكان هذا الرجل أعمى يسير في طرقات الكوفة يتعرض للجواري فيقال له يا شيخ إن هذا لا يصلح لمثلك، فيقول دعوني أصابتني دعوة العبد الصالح، يعني سعد بن أبي وقاص. وهذا سيف الله وسيف رسوله خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لما فتح بعض بلاد فارس قيل له إن الناس خائفون، قال ممه؟ قيل قد بلغهم أن أهل فارس يسمون الناس، يضعون السم في الطعام والشراب. فقال أبو سليمان إيتوني بسمهم، فأتوه بالسم فشربه وقال بسم الله، فما ضره ذلك أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد يقال هنا أليس هذا قتلا للنفس؟ فيقال لا، بل أراد أن يصحح معتقدا عند الناس وهو أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يكون شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فشرب ذلك السم لإظهار هذا الأمر فأكرمه الله بذلك فما ضره السم شيئا. إن الله تبارك وتعالى إذا احتاج العبد إليه أعطاه ما يريد سبحانه وتعالى. وليس من شرط الولاية أن تكون الكرامة، بل قد يكون العبد من أولياء الله المخلصين ولا تكون له كرامة يظهرها الله لأنه قد لا يحتاج إليها. فليس من شرط الولاية أن تكون هناك كرامة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إن الكرامات في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة بالنسبة لمن بعدهم، مع أنهم كانوا أولياء الله تبارك وتعالى بلا شك ولا ريب، وذلك أن الله وكلهم إلى إيمانهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غنائم حنين وزعها في حديث الإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئا حتى وجدوا في نفوسهم، فقال صلوات الله وسلامه على الأنصار بعد أن جمعهم أوجدتم علي في نعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما وتركتكم إلى إيمانكم. فليس من شرط الولاية أن تكون هناك الكرامة، بل قد يخلق الله العادة لغير أولياء، قد يخرق العادة لأهل البدع، وقد يخرق العادة للكفار، بل قد يخرق العادة للكفار. فهذا الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي الألوهية وأنه بين عينيه كافر. فقد أخبر صلوات الله وسلامه أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرجها، ويقتل رجلا ثم يحييه. فهذا خرق للعادة وهذا كافر، ولكنه للابتلاء. فقد يخلق الله العادة لغير أوليائه للابتلاء، وقد يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. بهذا يعرف أولياء الله تبارك وتعالى. فلا يعرف ولي الله تبارك وتعالى إلا باتباعه للكتاب والسنة. هذا هو ولي الله تبارك وتعالى. وليس لأولياء الله تبارك وتعالى خصوصيات عند الله تبارك وتعالى من طعام أو شراب أو لباس أو مشية، فهم كسائر الناس، بل قد يكونون مغمورين لا يعرفهم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغمر مطرود بالأبواب، لو شفع لا يشفع، لو أقسم على الله لأضره. ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، مخلص مخبت لله جل وعلا، ولكن لا يظهر ذلك للناس أبدا. ولا يشترط في ولي الله تبارك وتعالى أن يكون معصوما من المعاصي أبدا، بل ما جعل الله العصمة إلا لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليه ولملائكته، أما غيرهم فغير معصوم. فيمكن أن يكون العبد وليا لله، ويمكن أن تقع منه كذلك المعاصي. ولذلك قال أهل العلم: قد يجتمع في العبد الواحد ولاية وعداوة، ولاية من حيث اقترابه من الله تبارك وتعالى وطاعته له، وعداوة من حيث وقوع المعاصي منه. فليس من شرط الولاية أن يكون العبد معصوما. ثم هذه الولاية وهذه المكانة العظيمة التي تكون للعبد عند الله تبارك وتعالى، ما الطريق إليها؟ ما السبيل؟ كيف نكون أولياء لله تبارك وتعالى؟ قد بين الله تبارك وتعالى الطريق في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو طريق الولاية، بهذا تكون وليا لله تبارك وتعالى. وقد أوضحه الله تبارك وتعالى ببيان واضح بين جليل في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه عن أبي هريرة:
من فضلك اطلب الشريف.
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو طريق الولاية، بهذا تكون وليا لله تبارك وتعالى. وقد أوضحه الله تبارك وتعالى ببيان واضح بين جليل في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا هو الطريق إلى أن تكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. حذر الله تبارك وتعالى من عداوتك أولا، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين لك تبارك وتعالى بعد أن رغبك وبين لك مكانة الولي وأن الله تبارك وتعالى يعادي من يعاديه بل يحاربه، بين لك بعد ذلك الطريقة الذي به تكون وليا لله تبارك وتعالى، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا تقربت إلى الله بما افترضه عليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، من إقامة دين الله تبارك وتعالى بذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، من الأمر بالمعروف، من الجهاد في سبيل الله، من أعمال القلوب الإخبات، الخوف، الرجاء، التوكل، الإخلاص لله تبارك وتعالى، من ترك ما يشينها من الغل والحسد والحقد وغير ذلك، من فعل الطاعات الواجبات عليه وترك المحرمات من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وغيرها، تكون وليا لله تبارك وتعالى. نعم، لا تكون من المقربين السابقين، لكنك على الأقل تكون من أصحاب اليمين، تكون من المقتصدين، تكون من الناجين، تكون من أولياء الله تبارك وتعالى. فإذا أردت الدرجة الأعلى، إذا أردت أن تكون من السابقين من المقربين، فإن الطريق كذلك قد وضح لك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن بهذه النوافل، بنوافل الصيام، بنوافل الصدقات، بنوافل الذكر، بنوافل الصلاة، بترك المكروهات، بترك المباحات، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحب الأول سبحانه وتعالى، ولكن هذه محبة خاصة أخص من المحبة الأولى. ثم إذا أحبك الله ماذا يكون؟ صرت وليا لله تبارك وتعالى. فإذا كنت وليا لله تبارك وتعالى ماذا يترتب عليها؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. هذا الذي يترتب على الولاية. كيف يكون الله تبارك وتعالى سمعا لك، وكيف يكون بصرا لك، وكيف يكون يدا لك، وكيف يكون رجلا لك؟ بينها في الحديث الآخر، في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يوفقك الله. لا تقول إلا ما يرضي، لا تبصر إلا ما يحب، لا تسمع إلا ما يرضى الله تبارك وتعالى عنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج قبل بعثته لما كان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه ليحضر ما يحضره من كان في سنه لبعض الأعراس، فكان لما ذهب أوقع الله عليه النوم فلم يسمع ما يكره الله جل وعلا. يوفقك الله. لا تسمع إلا ما يحب، لا تبصر إلا ما يحب، لا تقول إلا ما يحب، لا تكتب، لا تفعل بيدك إلا ما يحب، لا تمشي برجلك إلا ما يحب. توفيق من الله تبارك وتعالى. لئن سألني أيضا لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. هذا فضل الله تبارك وتعالى، هذا يعطيك الله تبارك وتعالى إياه إذا صرت وليا له سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الطريق إلى أن نكون أولياء لله تبارك وتعالى، وليس بمستحيل، والطريق واسع، كل من أراد أن يدخل فإن الطريق يسع، ولكن علينا أن نبادر إلى هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
نشكر ونحن فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل نزل هذه المحاضرة في منزل أعماله. وهنا سؤال خارج الموضوع، يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، أنا رجل التزمت على طريق الاستقامة وقصرت بحداثتي وأطلقت لحيتي، ووجدت كثيرا من المضايقات من أصدقائي وصديقاتي في المهنة والعمل، حيث أنهم يتصلون علي ويقولون لي أن الالتزام ليس لتقصير بالذات ولا إطلاق اللحية، ولكن الالتزام في القلب، فما هي نصيحتك لي ولهؤلاء المقصرين في حق الله؟
الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه فيقول التزمت، بل عليه يقول: أنا أسعى إلى الالتزام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من الملتزمين، وليس الالتزام بتقصير الثياب وإطلاق اللحى، ولكن تقصير الثياب وإطلاق اللحى هي علامات للالتزام. أن التقصير والإطلاق يكون هو الالتزام هذا غير صحيح، بل الالتزام هو التزام دين الله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا في كل شيء، من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. ولا شك أن الذين ينصحونه كما زعموا ويدعونه إلى حلق اللحية أو إلى إطالة الثوب، لا شك أنهم يدورون بين أمرين: إما أن يكونوا من الجهال الذين لا يفقهون شيئا في دين الله تبارك وتعالى، وهذه آفة اشتهرت بين كثير من الناس، وهو أنه صار يتكلم في دين الله تبارك وتعالى كل أحد، حتى أنك تقرأ أحيانا الممثل الفلاني يفتي والمغنية تفتي، فهذا لا شك أنه من الجهل بعاقلة الفتوى بغير علم. فالشاهد أن هؤلاء يدور أمرهم بين الجهل فيكونون جهالا، وهذا الأمر أسهل في حقهم، وإما أن يكون الأمر الآخر وهو أنهم يتعمدون الكلام بغير علم والعياذ بالله، فيتكلمون بدين الله تبارك وتعالى من غير علم وهم يتعمدون ذلك، وهذه مصيبة عظيمة. الشاهد أن كلامهم لا شك أنه باطل، وأن الأمر ليس على الاختيار أن الإنسان يطلق اللحية أو يقصر الثوب، بل هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما كان من الإزار أسفل من الكعبين ففي النار. فالمسألة ليست اختيارية، يفعل أو ما يفعل، يقصر الثوب أو لا يقصر. وكذلك الأمر بالنسبة للحية كما قال صلوات الله: فأما ربي فأمرني أن أطلق لحيتي وأن أقص شاربي، وقال: أوفوا اللحى وأرجوا اللحى وفروا اللحى أعفوا اللحى. فالشاهد أن هذا الأمر ليس اختياريا، أصلي أو لا أصلي، أصوم أو لا أصوم، أزكي أو لا أزكي، أطيع الله أو لا أطيعه، أنت عبد لله، يجب عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى فيما أمر، هذا إذا أردت النجاة. أما إذا أردت أن تكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فالأمر يتعدى ذلك، في أن يلتزم دين الله تبارك وتعالى كما قلنا باطنا وظاهرا. وأما ما يكون من قولهم أن الالتزام في القلب فلا شك أن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم، لا شك في هذا. ولكن هذه الصور تدل على ما كان في القلب، فأعمال القلب لابد أن تظهر على الجوارح. وإلا لو زعم الإنسان أنه مسلم ثم لا يصلي ولا يصوم ويقول إيماني في قلبه، هناك من يقول ذلك، يقول إيمان في القلب ولا يصلي ولا يصوم، يقول يكفي ما في القلب، وهذا لا شك من تلبيس الشيطان. فلو كان الإيمان موجودا في القلب لأثر على جوارحه، ولما لم يؤثر فدل على أن هذا إنما هو من الوهم، يظن أن في القلب إيمان وليس الأمر كذلك.
سؤال آخر يقول السائل إلى الشيخ الفاضل حياك الله، هنا في مجتمعنا أناس من أهلنا يخشون من ذكر الأشياد ويحذروننا من أن يشاورون بنا، نرجو منك توضيح هذا الخوف.
نعم، هو لابد أن يعتقد المسلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى، وإلا خرج من دائرة الإسلام. من اعتقد أن غير الله تبارك وتعالى ينفع أو يضر فقد خرج من دائرة الإسلام، فلا ينفع ولا يضر إلا هو تبارك وتعالى. وأما ما يخوفون به فهذا ليس بجديد، الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف المؤمنين من أوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوه إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز الإنسان يخاف من غير الله تبارك وتعالى، أو أن يعتقد أن غير الله تبارك وتعالى يمكن أن ينفع أو أن يضر. ولذلك السلف رحمه الله تعالى دار أمرهم على هذا، ولذلك لما خرج المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الصنم اللاتي التي كانت في الطائف، قالوا له إياك أن تصل إليها فقد تؤذيك، فهدمها وما رد عليهم، وعلي كذلك هدمها ولم يرد عليهم، وخالد بن الوليد هدمها ولم يرد عليهم. فهذا ليس بجديد أن يخوف العبد بغير الله تبارك وتعالى، ولكن على العبد أن يعتقد جازما أنه لا يجوز أن يخاف من غير الله تبارك وتعالى، هذا من حيث القلب أنه ينفع أو يضر. أما الخوف الطبيعي كان يخاف الإنسان ممن هو أقوى من أن يضربه، أو أن يخاف من الأسد أن يأكله أو غير ذلك، هذا أمر طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي. أما الخوف من هؤلاء فهذا لا يجوز، بل يجب على الإنسان لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى.
يقول السائل هناك من يتهم أهل السنة بأن عندهم بياض الخيار، فما هو ردك على هؤلاء؟
يقول يتهم أهل السنة بأن عندهم بياض الخيار، هو عندهم ولا لا؟ عندهم، ليش يتهم؟ زواج الخيار خرجت الحين من الأولياء زواج الخيار ليس هناك يعني في الشرع في كتب أهل العلم شيء اسمه زواج الخيار. لو فتحت كتب أهل العلم يعني متقدمين وكتب الفقه يتكلم عن النكاح وغيره ما تجد شيء اسمه زواج الخيار، كلمة حديثة جديدة، هو باختصار عبارة عن نكاح يكون فيه تنازل عن بعض الحقوق، فتنازل المرأة عن بعض حقوقها لزوجها. كان تتنازل عن السكنة، تقول عندي بيت ما أحتاج إلى بيت، ما أريد منك السكنة، تقول مثلا ما أحتاج إلى نفقة، اللهم اغنيني ما أريد نفقة، تقول مثلا لا أريد العدل بيني وبين الزوجة الثانية، يكفيني أن تمر علي في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرتين حسب ما يتفقان عليه. فهذا التنازل عن بعض الحقوق يقع من بعض النساء، فسماه بعضهم زواج المسيار، يعني أنه كما يسير الإنسان الإنسان يمر عليه ساعة ثم ينصرف، كذلك هذا يمر عليها ساعة أو يوم في الأسبوع ثم ينصرف، فسموه من هذا الباب زواج المسيار. ولكنه في حيث الشرع ما في شيء اسمه زواج المسيار، في شيء اسمه تنازل عن بعض الحقوق سواء من المرأة أو من الرجل. وهذا التنازل ليس بلازم. كيف؟ يعني لو قالت له المرأة أنا أتنازل عن النفقة وأتنازل عن السكنة وأتنازل عن العدل، قال اكتبي، فكتبت، قال ابصمي، بصمي، قال وقعي، وقعت، قال اشهدوا يا جماعة ترى ما لها شيء عندي، لا نفقة ولا سكنة ولا عدل، قالت راضي. بعد أسبوعين غيرت رأيها، قالت اعدل ليلة بليلة، أريد سكنة أريد نفقة، ليس له أن يقول شرط ملغية خلاص، لأن هذا حق كفله الله لها، فليس له بعد ذلك أن يتحدث بأنه اشترط عليها، هي تنازلت عن حقها والآن قال نصبه، فليس له بعد ذلك أن يقول لا أنا عندي شرط خذ يا قاضي، القاضي يمسك الشرط ويمزعه ويقول اعدل أو طلق، أنفق أو طلق، واغفر السكنة أو طلق، قضية مشترط عليها هذه الشروط باطلة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، هذه الشروط باطلة لا تصح، وإنما هو تنازل، هي تتنازل عن بعض الحقوق وليس بشرط، فلو ألغت هذا الشرط ليس له أن يتكلم، أو جواز عادي ما فيه أي شيء يعني يختلف عن النساء، إلا أن المرأة تتنازل كما قلنا عن بعض الحقوق. والله أعلم.
هذا سؤال من السؤال الأخير، يقول السائل للشيخ نريد نبذة عن كتاب الإمامة والسياسة، لأن أهل البدع من أهل الرفض دائما يحتجون به.
كتاب الإمامة والسياسة ينسب لابن قتيبة، وهذا كذب، وليس لابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى، بل منسوب إليه، وقد نص على هذا أهل العلم وبينوا أنه ليس من كتبه، ومن شاف ليرجع لكتاب إعجاز القرآن للجرجاني في مقدمته لأحمد صقر، قد تكلم عن هذا لما تكلم عن المقصيدة وبين أن هذا الكتاب منسوس عليه لما تكلم عن إعجاز القرآن، ومن ألف في ذلك ذكر ابن قتيبة من ألف وذكر أن هذا الكتاب منسوس عليه، فالشاهد أن هذا الكتاب ليس من كتب ابن قتيبة، ثم هو حتى لو كان ابن قتيبة فنحن حجتنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما في هذا الكتاب فهو نقل وسرد لبعض الوقائع التاريخية، طالما أنها ليس لها إسناد فإنه لا عبرة بها، وإن كان من قال فيها ابن قتيبة هذا إن ثبت عنه، فهو لا يثبت عنه رحمه الله تبارك وتعالى.